أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نلتقي وإياكم في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفات السلبية للحق تبارك وتعالى، وتحديدا نحن في الصفة الثانية التي عقد فيها المصنف والشارح تبعا له الكلام في أربعة مباحث، وتمام الكلام في المبحث الثالث من تلك المباحث، وهو في أنه تبارك وتعالى لا يصح عليه اللذة ولا الألم. بينا في الدرس السابق أقسام اللذة، بينا اللذة المادية الجسمانية، وكيف أن اللذة تارة تدرك بالحس وأخرى تدرك بالعقل. وبالتالي إن أدركت بالحس تسمى لذة وألم حسيان، يسمى اللذة والألم باللذة والألم الحسيان أو الحسيين. وإذا كان عن طريق العقل فهنا تسمى اللذة والألم باللذة والألم العقليين. وبينا امتناع ذلك على الله تبارك وتعالى. بقي لدينا مطلب أنا أشرت إليه، وتبعا للشارح، الشارح ذكر هذا المطلب ولذلك حبيت أبينه، وهو أن الفلاسفة الحكماء وكذلك ابن نوبخت من علمائنا، كما ينص على ذلك الشارح في تطبيق العبارة إن شاء الله يبين هذا، ذهبوا إلى أن اللذة العقلية ثابتة لله في مذهبهم وفي الفلسفة. توجه إليهم السؤال أنه ماذا تريدون باللذة العقلية؟ نحن عندما نقول الإنسان يلتذ لذة عقلية، الإنسان لديه عقل، وبالتالي المكاسب المكتسبات اللي يحصلها من العلوم والمعارف يلتذ بها. أنتم شنو مرادكم باللذة العقلية وجوازها على الله وإثباتها لله وأنتم تعتقدون بها؟ ما هو مرادكم من اللذة العقلية؟ التفتوا إخواني بارك الله فيكم أخواتي، قالوا الله سبحانه وتعالى مدرك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه حقيقة قرآنية، وصفة الإدراك من الصفات الثابتة للحق سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا إخواني إذا تتذكرون وفي بالكم أنه لما تحدثنا عن صفة السمع والبصر قلنا البعض يقول السمع والبصر هما الإدراك لله سبحانه وتعالى، وقلنا هنالك من يفرق بين السمع والبصر من جهة والإدراك من جهة، فهما ليس من قبيل الألفاظ المترادفة، وإنما للإدراك معنى غير المعنى الذي أو غير المعنى الذي للسمع والبصر. فقالوا الله سبحانه وتعالى مدرك وهذا لا خلاف فيه. أنتوا لاحظوا المقدمات إخواني، المقدمات اللي ذكروها مقدمات قطعية لا إشكال فيها، المشكلة في النتيجة. المشكلة اللي راح يوقع بيها الحكماء بحسب رأي علماء الكلام، يعني علماء العقائد، يقولون أنتم مقدماتكم سليمة، فخلي نركز على هاي المقدمات. أولا الله سبحانه وتعالى مدرك، جيد. طيب تتذكرون إخواني أيضا أننا عند الحديث عن صفة العلم لله سبحانه وتعالى ذكرنا مطلب وخلاف كبير بيننا وبين الأشاعرة في أن الله سبحانه وتعالى هل يعلم بذاته أم لا يعلم. وذكرنا هناك أن الفخر الرازي من بين الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى بذاته، جيد، وأثبتنا بطلان هذا الاتجاه وهذا الرأي. إذن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته، بمعنى آخر هو يدرك ذاته، يدرك ذاته، جيد. فأشرف الموجودات كلها منه، أشرف الموجودات هو الله سبحانه وتعالى، جيد، أشرف الموجودات هو الحق سبحانه وتعالى. في بداية كتابنا الباب الحادي عشر، ما أدري أنا في بالي أنه تحدثت بهذا الشيء، يعني إذا ما خاينتني الذاكرة هيك أتخيل أنه تحدثت بهذا الشيء، لأن أنا جاي أنطي تدرس عقائد في آن واحد، باب حادي عشر عقائد إمامية تربية دينية، فبناء هنا نذاكر هذا الشيء. أنا أسب غير ذاكرة، لو ما ذاكرة مو يمي، لكن هنا أنا أتصور ذاكر هذا الشيء. قلنا عند استعراض المبادئ التصورية لعلم الكلام، قلنا أن من جملة المبادئ التصورية مرتبة العلم، يعني مو قلنا المبادئ التصورية عبارة عن موضوع العلم، تعريف العلم، الغاية من العلم، وأيضا مرتبة العلم، مرتبة العلم لكل علم مرتبة من المراتب، تتفاوت العلوم في المراتب، بعضها أشرف من بعض، حتى نصل إلى أشرف العلوم. أشرف العلوم هو علم العقائد، علم الكلام. واحد يسأل ليش؟ لأن العلماء يقولون أن مرتبة العلم تأتي من خلال مرتبة موضوعه. هو منين العلم تصير لمرتبة؟ من خلال الموضوع مالته. فالآن مثلا موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، فعل المكلف. موضوع علم الأصول هو الحجية، الحجة، الدليل. موضوع علم الأصول. موضوع علم النحو الكلمة، الكلمة، الكلمة والكلام مركب موضوع علم النحو. على كل حال، إذن المواضيع يعني متعددة، فبالتأكيد هذه المواضيع تتفاوت فيما بينها من حيث الأهمية. فمن نجي إلى أشرف موضوع ممكن أن يتحدث عنه الإنسان ويألف به، أجل موضوع وأشرف موضوع هو الذات المقدسة وما يرتبط بها من التوحيد والصفات وإلى آخره. هذا أعظم موضوع. فمرتبة العلم، مرتبة العلم تؤخذ منين؟ من مرتبة الموضوع. بما أن أشرف موضوع يتحدث فيه الإنسان هو الذات المقدسة وتوحيدها وصفاتها وما يثبت لها وما يسلب عنها، فأكيد راح يكون علم الكلام هو أشرف العلوم، لأن موضوع أشرف الموضوعات. خو مو معقولة بعد علم الكلام منزلته ومنزلة علم النحو واحدة، أو منزلته ومنزلة علم الفقه واحدة. أشرف العلوم هو علم الكلام. إذن مرتبة العلم تأتي من خلال مرتبة موضوعه. هذا صار واضح. نجي الله سبحانه وتعالى، المقدمات اللي قررناها، مقدمات علماء الفلسفة والحكماء. المقدمة الأولى أنه تبارك وتعالى مدرك لا غبار على ذلك، وأنه يدرك ذاته ويعلم بذاته، فتكون ذاته أشرف مدرك. انتبهوا لي للحركات. هو تبارك وتعالى أعظم مدرك. مدرك اسم فاعل بالكسر، مدرك. وذاته أعظم مدرك، يعني إدراك الله لذاته، علمه بذاته، هذا اللي يريده. فأعظم مدرك، مدرك بالفتح، مدرك بالفتح اسم مفعول، فيصير عندنا الله أعظم مدرك لأعظم وأشرف مدرك، وهو ذاته. ذاته مدركة لذاته، يعني مثل، يعني هذا للتقريب، يعني الآن أنت تعلم بنفسك لو ما تعلم بنفسك، تعلم بنفسك. الله يعلم بذاته لو لا يعلم بذاته. مدرك لذاته أم غير مدرك لذاته؟ مدرك. جيد، فيصير عندنا أعظم مدرك لأعظم مدرك، أشرف مدرك لأشرف مدرك. زين، نجي إلى المقدم. إذن الآن صار عندنا مقدمتين، الله مدرك ومدرك لذاته، مدرك لذاته. فالمدرك هو أشرف مدرك، والمدرك هو أشرف مدرك. جيد، العالم والمعلوم هما الأشرف، علم الله بذاته. زين، نأتي، علم الله بذاته هو أعظم أنواع العلوم، لأنه علم حضوري لا علم حصولي، يعني أشرف أنواع العلم. إذا ما قلنا أن مرتبة العلم اللدني أعلى مرتبة منه، وأن علم الله لدني وليس حضوري، يعني أعلى من مرتبة العلم الحضوري، بعد أعلى من مرتبة العلم الحضوري. الآن كمشهور يعني خلينا نقول هو العلم الحضوري. لا شك إخواني أن أعظم علم منه علم الله تبارك وتعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله علمه دون علم الله، لذلك يقول وقل ربي زدني علما. كل ما لدى الإنسان من علوم وعلم إنما هو من الله عز وجل. هذا الإنسان اليوم المتبجح الذي ينسب العلوم لنفسه ويدعي أنه عالم ويدعي أنه عارف ولا يعترف بوجود من أفاض عليه العلم، حتى راح ينكر وجود الله تبارك وتعالى ويكفر بالله ويشرك بالله ويعصي الله ويتمرد على الله ويبارز الله بالمعصية، علوم ترى من الله عز وجل. علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني الإنسان بصورة عامة لم يختص علمه بفئة دون فئة أو طائفة دون طائفة. نعم، هنالك علوم الله يفيض بها على خاصة عباده، هاي العلوم علوم خاصة، علوم خاصة مو مال توقع بيد الإنسان الكافر أو الإنسان المشرك، يعني ليسوا أهلا لها، ليسوا أهلا لها، لأنها علوم جليلة فتعطى إلى أجل الخلق. بالنتيجة إخواني صار عندنا، صار عندنا هالشكل، الله أعظم مدرك، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الله تعالى أعظم مدرك، لأنه مدرك لذاته فذاته أعظم مدرك. ثالثا، بأعظم إدراك، بأعظم أنواع العلم. فصار عندنا الله أعظم مدرك لأعظم مدرك بأعظم إدراك. جيد، قالوا بما أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم مدرك لذاته التي هي أعظم مدرك، وبعلمه الذي هو أعظم أنواع الإدراك وأعظم أنواع العلوم، فإنه مبتهج بذلك. هاي النتيجة الحكي هنا، الحكي احنا نسلم معكم أن الله أعظم مدرك، وبالعكس احنا علماء العقائد، اقصد مو احنا، احنا علماء العقائد، يعني علماء العقائد يردون عليهم يقول لهم احنا نسلم معكم بانه اعظم مدرك، وهو هذا موضوعنا، هذا موضوع علمنا، هو احنا نتحدث عن الذات، فمو انتم تعلمون ان الله اعظم مدرك، هاي وحده. اثنين، كونه اعظم مدرك، خب احنا ايضا هذا من موضوعاتنا ونحن نقول ذلك. ثلاثة، أن علمه أعظم أنواع الإدراك والعلوم، هذا أيضا من موضوعاتنا. لكن يا موالي لا نسلم معكم بالنتيجة، مقدماتكم كلها سليمة ولكن لا تنتج المطلوب. ليش لا تنتج المطلوب؟ هو السؤال هنا، السؤال هنا، لماذا لا يرتضي علماء الكلام أن نقول عن الله بأنه ملتذ؟ الأسباب ثلاثة، بارك الله فيكم. السبب الأول إخواني أن اللذات العقلية محالة على الله، لأنها مستلزمة لطريقها وهو العقل. أنت من تقول هاي لذة عقلية يعني تدرك عن طريق العقل. لاحظوا إخوان، صحيح إحنا نقول الله سيد العقلاء، لكن هذا لا يعني أننا نقول أنه مركب من نفس وعقل وأنه الجوهر العقلي موجود به. لا أحد يعتقد هكذا، لأن علمه عين ذاته، ما جاي يحصل بواسطة العقل أو يدرك بواسطة العقل. العقل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. أول ما خلق الله العقل استنطقه، فقال أدبر فأدبر، فقال أقبل فأقبل، فقال وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ما خلقت خلقا أحب إلي منك. خلي أقرأ لكم نص الرواية عن الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي أو أحب إلي منك، ولا أكملتك في إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك أثيب. إذن العقل مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وبالتالي إذا صار الله يلتذ باللذة العقلية، معنى ذلك أنه استعان بالعقل لتحصيل تلك اللذة. لماذا؟ لأنه قلنا وراح يجي ويانا بنص عبارة الشارح أن الإدراك إن كان حسيا يعني بواسطة الحس، فاللذة والألم حسيان، وإن كان الإدراك بواسطة العقل فاللذة والألم عقليان. أنت تجي تقول لي اللذة العقلية جائزة على الله، تعرف اللذة العقلية بمن تثبت؟ تثبت عن طريق العقل، تدرك بالعقل. يعني سبب اللذة يدرك بالعقل فتحصل اللذة، اللذة العقلية. إذن هي متوقفة على العقل، والعقل مخلوق من مخلوقات الله. فإذا قلتم أنه يلتذ باللذائذ العقلية، لزم نسبة الافتقار إليه، معناه مفتقر للعقل. ثم يلزم من ذلك نسبة التركيب إليه تبارك وتعالى، وأنه مركب من العقل وذي العقل، يعني العقل وصاحب العقل. هذا أولا، هذا السبب الأول. السبب الثاني مهم جدا إخواني، وهو أننا في الذات المقدسة نتقيد بإذن الشارع. شكو شيء نريد النسبة إلى الله، نشوف مدى إمكان ذلك شرعا. لماذا؟ لأننا لا نعرف الله كما عرفه الشارع، الشارع يعني النبي وأهل البيت. نحن لا نعرف الله كما عرفوه، فإحنا نشوف أهل البيت، النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء جميعا شنو يقولون عن الله نقول، شنو يسكتون عنه نسكت. أي شيء جديد نريد نضيفه نحتاج إلى إذن الشارع فيه، فإن لم يأذن الشارع فليس لنا أن نتجرأ ونثبت أو ننفي شيئا عن الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة والسبب الثاني. السبب الثالث إخواني أن صفات الله وأسماء الله توقيفية. شنو يعني توقيفية؟ يعني بعبارة أخرى نحن لا نستطيع أن نصطلح على الله أي مصطلح كان. عندنا مقابل التوقيفية الاصطلاحية. توقيفية يعني ليس لنا الحق أن نتدخل فنضع اسما لله ونصطلح عليه اسما جديدا. أصحاب النظرية الاصطلاحية يقولون لا نقدر، احنا نقدر. نقول أصلا الشارع منع من ذلك، الشارع صريحا منع من ذلك، وفي الكافي لدينا 12 رواية كلها ما بين نصوص صريحة وما بين نصوص ظاهرة في المنع من إطلاق الأسماء على الله عز وجل، وإنما أنتم لديكم أسماء ذكر الله تبارك وتعالى نفسه بها، والأئمة ذكروا بعض الأسماء، النبي ذكر بعض الأسماء، فما جاءكم عن طريق الشارع اذكروه به، وما لم يردكم توقفوا فيه لا تطلقوه. يعني مثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يجي المقام الذات المقدسة، ونعوذ بالله، هل يصح أن يجي شخص يقول الله ماكرون هو يقول خير الماكرين؟ يصير واحد يقدر يقول على الله أنه ماكر؟ يصير؟ ما من حقك. ما عندنا أي دليل ينص على أن هذا الوصف ثابت لله سبحانه وتعالى. ما دام ما حد سمى بهذا الاسم، أنت لا تستطيع أن تسميه به، لا تستطيع. اسمعوا بعض هذه الروايات، الله يبارك فيكم، مثلا أقرأ لك بعض هذه الروايات وشوفوا. من روايات الكافي مثلا قول الإمام أبي الحسن، ولعله المراد به الإمام الهادي أو الإمام الكاظم عليه السلام، في رواية فتح الجرجاني: وأن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه والأوهام أن تناله. محل الشاهد وين؟ لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أي هذه رواية. في توحيد الصدوق رواية عن الرضا عليه السلام يقول في جوابه لسليمان المروزي، أسأل السؤال أو أن الإمام كان يوضح له، يشرح له بعض الأمور، فقال: فليس لك أن تسميه بما لم يسم به نفسه. صريحا بعد، ليس لك. أنتم تقولون أن الله ملتذ، تجوز على الله اللذة العقلية ونثبت له اللذة العقلية، مما يعني أنه ملتذ. كيف وصفتم الله باللذة ولا دليل من الشارع على ذلك؟ عندما تقولون هو يلتذ باللذة العقلية، هذا وصف لله، الله ملتذ باللذة العقلية، تسمية ووصف. هذا الوصف لم يرد في لسان الشارع، منع منه الشارع. أن تصف الله بشيء لم يصف به نفسه، أنت ممنوع من ذلك. الآن شوفوا فيه رواية هواية مهمة، سؤال توجه إلى الإمام الرضا عليه السلام، والرواية صحيحة، هي رواية صحيحة صفوان، يعني هذه موجودة في الكافي إخوان، هي الرواية في الكافي في أصول الكافي. صفوان يقول: سألني أبو قرة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فاستأذنه فأذن لي، فاستأذنته عفوا فأذن لي، فدخل فسأله عن الحلال والحرام، أسئلة شرعية فقهية، ثم بعد ذلك اتناول الذات المقدسة وأسئلة عنها. اسمعوا ماذا قال: ثم قال له: أفتقر أن الله محمول؟ شنو أفتقر أن الله محمول؟ يشير إلى قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فيقول له تعترف أن الله فوق العرش وهو محمول، يعني جاي يحملون الله عز وجل، لأنه يحملون العرش يعني يحملون الله. قال له تعترف بهذا الشيء، تقربي أنت كدين أن الله محمول حتى أعتقد به أني. شنو كان جواب الإمام؟ اسمعوا اسمعوا الدقة. قال أفتقر أن الله محمول؟ فقال أبو الحسن كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره. محمول من قبل من؟ من قبل من يحمله. هذا محمول بالنسبة إلى هذا. بيناتهم شنو؟ بيناتهم تضايف. هذا محمول من قبل هذا. قال كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج. وليش حمله؟ محتاج واحد يحمله، لذلك حمله الملائكة. محتاج، هاي انتهت الآن. قال له إذا قلت هيجي ترى أنت ما جاي تفتهي مش تحكي، ترى جاي تنسب الفقر إلى الله وتجعل الله محلا للحوادث لأنه مفعول به، فافتهم شنو تسأل. هاي خليها على جانب. تعال إلى كلمة محمول نفسها، من جوز لك تطلقها على الله؟ اسمع. قال والمحمول اسم نقص في اللفظ. هذا اسم ينتقص من الله أصلا. يجي واحد يقول الله يحمل ملائكة الله يحملون العرش والله فوق العرش، عباله ده يمدح الله عز وجل. قال والمحمول اسم نقص في اللفظ، وقد قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل في كتابه أنه المحمول، ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه يا محمول، ولا يقال محمول ولا أسفل قولا مفردا لا يوصل بشيء فيفسد اللفظ والمعنى. يلا تعال. طبعا العلامة المجلسي في شرحه على أصول الكافي يقول معنى فيفسد اللفظ يعني أن أسماء الله توقيفية واللفظ يفسد، يعني اصطلاحك هذا على الله بأنه محمول هذا اصطلاح فاسد لأنه لم يؤذن لك شرعا. سمعت أنت نبي قال عن الله محمول؟ لا. سمعتني أنا كمعصوم قلت عن الله محمول؟ شوفوا دقة كلام الإمام. أعيد شوية هذا المقطع مهم. قال عليه السلام والمحمول اسم نقص في اللفظ، وقد قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذن اللي جوزناهن الأسماء الحسنى، فاحنا نروح نسأل الشارع شنو الأسماء الحسنى لله؟ الواحد الأحد الحي القيوم الفرد الصمد زين الماجد. هل أسماء اللي وردت الرحمن الرحيم الجبار المتكبر المهيمن المصور إلى ذو الجلال والإكرام، هاي الأسماء. فقال له ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يقل في كتابه أنه إنه المحمول. ماكو إذن بالقرآن؟ ماكو. هاي واحدة. اثنين، ولم يسمع أحد ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط يعني نهائيا قال في دعائه يا محمول. جيب لي قال له اللي قبلك معصومين وغير معصومين، سمعت واحد يقول يا محمول؟ منين جبت هذا اللفظ وأطلقت على الله عز وجل؟ إذن الإمام رجع وين؟ قال له ارجع للكتاب وارجع للسلف، عندك النبي وعندك أئمة قبلي وأنا موجود، سمعت من عندنا هذا الشيء؟ قريته بالقرآن؟ لا بعد لا تجيب من عندك أسماء. هذا رد علماء الكلام على الحكماء، أنه أنتوا اجيتوا قلتوا على الله يلتذ بال، هذا وصف إخواني، وصف، لأن الوصف كما يكون بألفاظ مفردة ممكن يكون في جملة، ممكن يكون في جملة. فواحد يجي يقول الله يلتذ باللذة، هذا مو خبر، خبر له مو خبر شنو وصف، مثل زيد قائم، زيد قائم معناه تصف زيدا بالقيام وتريد أن تثبت له القيام، فعندما تقول الله يلتذ باللذة العقلية معناه تصفه بالالتذاذ، معناه أنه ملتذ. من جوز لك هذا الشيء؟ أنت كحكماء روحوا احجوا براحتكم، لكن لا تقولوا للناس أن الله ملتذ، لأنه ما مصرح لكم بالجواز. أسماء الله توقيفية، هذا بمحاذير. لذلك لم يرتضه منهم الشارح ورد عليهم بهذه الردود الثلاثة. إذن إخواني، هذا تمام ما أردت أبينه في هذه في هذا الدرس. أنا قلت أنه بالدرس السابق وعدت أنه أبين رأي الفلاسفة وما يرد عليه، هذا هو تمام الكلام في رأي الفلاسفة وما يرد عليهم. ما أشوف الوقت، ما أعرف ما أصور الكفي لتطبيق العبارة، نرجئها إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.